أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حب الدنيا رأس كل خطيئة ومفتاح كل سيئة وسبب إحباط كل حسنة. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. قريب من هذا الحديث والألفاظ أيضا يذكر فيما أوحى الله لنبيه عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أنه أيضا قال: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وكذلك روي هذا الحديث بشكل مختصر عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكذلك عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. معنى الدنيا بالرغم من وضوحه إلا أنهم قالوا فيه أكثر من جهة. البعض قال أن كلمة الدنيا من الدنو والاقتراب، وهي بالقياس إلى الأخرى متأخرة، كأنما الإنسان عنده داران، مكانان، أرضان، إحداهما دنيا قريبة والثانية أخرى متأخرة. هذا قول عند بعض اللغويين. الظاهر أن المعنى المستعمل فيه هذه الكلمة في القرآن الكريم وفي الأحاديث بشكل أكبر لا ينتهي إلى الدنو بمعنى الاقتراب، وإنما الدنو بمعنى التسافل. تقول مثلا: فلان شيء عال وفلان شيء دان، تلك الطبقة طبقة عليا وهذه الطبقة طبقة دنيا يعني أسفل. كأن هذه الإشارة في الاصطلاح المستعمل في القرآن الكريم وفي الروايات فيها هذا المعنى، أن هذا الشيء، هذه الحياة، هذه النشأة، هذه مو فقط قريبة وإنما سافلة أيضا، دانية، حقيرة، لا تسوى. وفي القرآن الكريم استعمالات كثيرة من هذا القبيل. مثلا تعبير القرآن الكريم عن الدنيا بأنها متاع، وما الدنيا في الآخرة إلا متاع، أو من هذا القبيل تعبيرات متاع الغرور، أيضا هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى تسفيه القيمة، إن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة المستمرة الدائمة الحقيقية، الحياة الأخرى، وأما هذه الحياة فهي متاع الغرور، لعب، لهو. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وأن الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية المستمرة في مقابل هذه اللي هي عبارة عن متاع. فحتى في مفهومها كأن القرآن الكريم والروايات تشير إلى أن هذه النشأة، هذه الحياة الأولى، حياة تافهة لا تستحق، متاع، شيء بسيط، زرع أعجب الكفار، يعني المزارعون، هنا الكفار بمعنى المزارع، لأن كفر وكفر يعني غطى، ومنه أساسا جاء الكافر، سمي كافرا لأنه يغطي الحقائق، لا يعلن ما تملي عليه فطرته من أن الله هو الخالق وأنه المنعم وما شابه ذلك، وإنما يغطي هذا النداء، يغطي هذا النور، لذلك سمي كافرا لأنه يغطي، وأصله من الزراعة، كمثل زرع أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، خلاص بعد يذبل وينتهي، هذه قيمته هكذا، ليس فيها استمرارية، ليس فيها دوام، ليس فيها نتائج. فإذن هذه هي في المفهوم. النبي المصطفى محمد، لذكره صلوا عليه، يقول حب هذه الدنيا اللي بهالمستوى رأس كل خطيئة، مفتاح كل مصيبة، سبب انقطاع كل حسنة. وهذا فد كلام جدا كبير، يعني أساس الشرور، أساس المشاكل، أساس الذنوب، أساس الكبائر، أساس الجرائم، كله وهاي في حب الدنيا. فعلا إذا الإنسان يرجع الجرائم المرتكبة، الذنوب السيئة إلى مصادرها الأصلية، سوف يجد كلام النبي صلى الله عليه وآله عين الحق والواقع. الآن عندما تسمع مثلا في بعض البلدان رجال كبار، وأحيانا قد يكون لهم صفة دينية، بس يأخذ رشوة ويستحل ما لا يحل له من أجل أن هذا الباطل يسويه حق وذاك الحق يسويه باطل، في مقابل أن تقدم إلى مثلا كذا من الأموال. هذه مرجعها إلى وين؟ يعني لماذا يأخذ هذا الإنسان الرشوة ويحصل منه الفساد ويغير الحق إلى باطل والباطل إلى حق؟ ليش هذا؟ لأنه سيستلم مالا، هذا المال إما يتحول إلى طعام لذيذ يأكله ولباس فارح ومرتب ومركب فخم ومنزل وقصر واسع، هي هذه الدنيا، حب هذا الثوب وذاك الطعام وهذا القصر وهذا المركب هو هذا الدنيا. الحب الذي يجعل الإنسان يعمى عن كل شيء، يعمى عن أن هذا حرام، أنت تأخذ مالا من غير حق في غير وجه بغير مبرر، هذا لا يجوز شرعا، يحرم عليك ذلك. في قضية النزاعات المالية مثلا بين الورثة، وهي للأسف موجودة في مجتمعاتنا، لماذا أنا أريد آخذ أرض أخي أو أسيطر على سهمه أو أحتجب عن أختي مبلغ المال الذي هو حقها؟ ليش؟ لأن هذا المال وتلك الأرض ستتحول عندي إلى دنيا، بيتي كان صغير أكبر، دنياي تكون أكثر رفاهية، وسيارتي كانت قديمة أخذت أموالك أنت أخي وأختي حتى أبدل سيارة جديدة، مركب فارح. وهكذا الحال بالنسبة إلى الطعام والشراب، فمرجعها أنا أظلم أخي وأسرق ميراث أختي وأخدع والدتي في قضية الميراث من أجل ماذا؟ من أجل حب الدنيا. فأنا هنا أنا قطعت رحم أمي وظلمت أخي وأختي، وهي من الكبائر هذه كلها، في أي غرض وفي أي جهة؟ لأنني أحب الدنيا حبا يجعلني أتخطى الأحكام الشرعية. دع عنك الأمور الأخلاقية، حتى حكم شرعي ملزم، حكم شرعي ملزم وواضح أنا أتخطاه من أجل ماذا؟ من أجل هذا المال الذي هو بالنسبة لي دنيا. فحب الدنيا رأس كل خطيئة. لا تروح بعيد، حتى في الوسط الديني تراها. أنا عندي حسينية وأنا الولي عليها، وانت هم تجي وتحاول وكذا حتى تطيرني منها وانت تصير الولي، ولو المظهر هنا أنا حسينية، بس في الواقع الأمر هنا أمر دنيوي، لأنه الحسينية معناها أنا أجي أتصدر وأكون في الواجهة وأمارس رئاستي وزعامتي واستقبال الناس ومدح الناس وثناء الناس، وهاي الدنيا بعد حب الذات، التصدي للرئاسة غير الحق كذلك. إمام جماعة أحيانا مسجدنا قد يكون هكذا أيضا، ممكن أن إمام الجماعة يبعد هذا وبعد ذاك وما أدري يعرقل إلى ذاك، حتى شنو؟ حتى يبقى إلى المحراب والإمامة إلى هو مو إلى غيره. يمكن يصير رأي أولياء المسجد أو المصلين أو غير ذلك أنه لا نريد فد إمام آخر، فهو يجي على قولهم وحش أرجل هؤلاء، يحكي على هذا ويسب ذاك ويغتاب هذا ويتهم هذا من أجل أنه أنا أبقى شنو؟ إمام الجماعة، مع أن القضية بظاهرها قضية شنو؟ دينية، صلاة، تربة، مسجد، إمام الجماعة، لكن لا، هذا هنا حب الدنيا، هنا حب الدنيا هو الذي يحرك الإنسان فيغتاب هذا وينمم على ذاك ويتهم هذا ويأتي ويقرأ ممكن الدعاء بصوت لطيف والقرآن بشكل جميل وصلاة خوش، صلاة مرتبة، لكن هذا ليس حب الله، ليس حب الصلاة، ليس حب المسجد، هذا حب الدنيا. وعلى هذا المعدل فحب الدنيا بالمقدار الذي يجعل الإنسان يتخطى فيه الأوامر الشرعية فعلا هو رأس كل خطيئة، مفتاح كل فتنة، سبب قاطع لكل حسنة. هاي الدنيا التي القرآن الكريم يذمها ويقول هاي سافلة، ذلك متاع الحياة الدنيا. شنو قيمة هذا؟ متاع الغرور. هذا إنسان مغرور، تدري غرور معناه شنو؟ معناه مخدوع، مغرور يعني مثلا مغتر بروحه، لا، هنا في هذا الموضع معناه الانخداع، الشيطان وغركم بالله الغرور، يعني الشيطان المخادع، غرور على وزن فعول من صيغ المبالغة، خداع. كذلك أيضا هاي الدنيا هي متاع الغرور، الإنسان ينخدع بها، لذلك يحتاج فعلا أن الإنسان يلتفت التفات جدي. أحيانا المعركة اللي أنا أخوضها أو أنت تخوضها حتى لو ظاهرها ظاهر ديني قد تكون من حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة. ما يكفي الشعار ترفعه وأرفعه، شوف حقيقتها شنو. أنا أجي عندي مجلس يريدون يجيبون واحد آخر، لا هذا ما ينفع الناس والمجتمع ما يحبه وما أدري كذا وإلى آخره، وكأني حريص على الناس، لا، هنا قد يكون شنو؟ حب الذات الذي ينتهي إلى حب الدنيا، فيحتاج الإنسان أن يلتفت. هذه الدنيا مشكلتنا معها أن فيها حد معقول غير ممنوع عنه، هذا واحد، ولذلك يختلط، مو أما أسود لو أبيض، لا، في ألوان متدرجة. حب الدنيا بمقدار أن أتزوج، بمقدار أن أمارس شهواتي في الحلال، بمقدار أن أكسب الأموال المحللة، أن أمتلك البيت المرتب، وأن ألبس اللباس النظيف، وأن إلى آخره، هذا ما في مشكلة. يختلط أحيانا هي هذا حب الدنيا المذموم، المائز بينهما ما هو؟ أحيانا تشوف الألوان تتدرج بحيث أنت تشوف نفسك في بحر من اللون المتدرج، ما تدري أنت هالصوب لو ذاك الصوب. المائز بينهما هو أن حب الدنيا، حب المال، حب الشهوة، حب الرئاسة، حب المسكن، حب الذات، إذا جعلك تتخطى حكما شرعيا هذا رأس كل خطيئة. وإلا بهالمقدار جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام فقال له: يا سيدي يا أبا عبد الله، إنا نحب الدنيا ونحب أن نؤتاها، حب الدنيا وأيضا نحب تصير عندنا أموال، تصير عندنا كذا. قال له: فتصنع فيها ماذا؟ إذا جاءتك الدنيا تصنع فيها ماذا؟ قال: أوسع بها على عيالي، وأتصدق بها على فقراء الناس، وأصل بها أرحامي، وآكل وأشرب مما أعطاني ربي. قال: ويحك، هذا حب الآخرة وليس حب الدنيا. هذا المقدار اللي أنت تسوي بهالشكل، وفرة المال الذي يدعوك إلى أن تأكل الحلال وتلبس الحلال وتعمل الصالح بهذا المال، هذا حب الآخرة مو حب الدنيا. حب الدنيا يعني إذا عرض عليك أمر الله عز وجل من جهة، وحب الدنيا من جهة أخرى، أيهما تقدم؟ تقول خلينا نمشيها يا هذا حرام شرعا، يقول لا لذيذ، حرام شلون لذيذ؟ هنا أنا قدمت حب الطعام على أمر الله، هذا من حب الدنيا الذي يهلكك ويوبقك. فتاة تتزين وتتمكيج وما أدري كذا وإلى آخره، يا هذا ما يجوز شرعا. قولي بس لازم أنا أظهر بمظهر جميل، ولازم يكون عندي حضور في المجتمع، لازم يصير عندي كاريزما، ولازم ما أدري كذا، والسناب خصوصا إذا تخلي عليه فلتر كذا وكذا، 1000 لايك حصلت من وراء هذه الصورة أو الفيديو، يا أبا هذا حرام. حب الذات، حب الثناء، حب اللايكات، غير ذلك، هذا إذا كان ضمن إطار الشرع ما يخالف. قل قولا حسنا، سولك 1000 لايك، تحب 1000 لايك، أهلا وسهلا، هنيئا مريئا. لكن أنا أروح لنفترض وكفتاة نصف أتعرى حتى مثلا هذا يمدح شعري، وهذا ما أدري يمدح صدري، وهذا يمدح كذا، لايكات إلى آخره وتعليقات، لا، هذا حب الذات ينتهي إلى حب الدنيا وهو يخالف الحكم الشرعي. لهذا وجدنا أن الشرع الدين سوى عدة أمور من أجل أن يقطع، لأن فعلا الدنيا غرارة، الدنيا تتزين حقيقة، تتزين الدنيا، تتبرج، تتبهرج. صعب على الإنسان العاقل يقول لك الدنيا مو حلوة. أكو واحد يقول الدنيا مو حلوة؟ هالجمال وهال ما أدري الفخامة والرواء والنظارة وإلى آخره، ما حد يقول لا. القرآن يقول: زين للناس حب الشهوات، ويجي يعدد حب الشهوات، بعدين يقول هذا متاع الحياة الدنيا، فهي متزينة. كيف يوقف الدين قدام أن تتحول الدنيا عند الإنسان المؤمن إلى رأس كل خطيئة بعدة أمور؟ نقولها باختصار بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أول شيء لما نشوف في الروايات نرى أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للدنيا بهذا المعنى الذي تكلمنا فيه أي قيمة، على خلاف ما يصنعه الآن الناس أو قسم من الناس. شوف يهلك نفسه من أجل أنه يطلع شيء زينة إلى آخره. الله سبحانه وتعالى زين هذه الدنيا، ترى خلق الله الدنيا بشكل لا يوجد أجمل من هذا الشكل، كل شيء في جمال، في الحيوان جمال، في النبات جمال، في الإنسان جمال، في السماء جمال، في البحر جمال، في الأرض جمال. طيب هذا الله خلق هالشكل، بس هل يحبها؟ اسمع إلى هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر الغفاري، قال: يا أبا ذر، ما من شيء، ما من شيء أبغض إلى الله من الدنيا، خلقها ثم أعرض عنها فلم ينظر إليها ولا ينظر إليها حتى تقوم الساعة. يمكن أن تجيب لك ابن لا سمح الله ولا قدر، أنت تعبان فيه، بس هذا هل قد يكون سيء إلى الحد اللي لا تطيق أن تنظر إليه؟ ولو تقدر ترجعه بطن أمك كنت ترجعه داخل. طيب هذا تشبيه، الله عندما خلق الدنيا مع أنها بهذا الشكل اللي نشوفها جميلة، لأن حبها ذلك الحب الذي تحدثنا عنه ينتهي بالإنسان إلى كل خطيئة، لم ينظر إليها أصلا ولا ينظر إليها إلى أن تقوم الساعة. النظر عبارة عن الاهتمام. شايف أنت إذا مثلا عندك سيارة توها جديدة، طالع الشكل تستحسنها، بعدين تدخل داخل ترجع من جديد، هم الطالعة ما تغيرت هي ولا كبرت ولا نقصت، ولكن شنو؟ كأنك تملأ عينك منها. الله سبحانه وتعالى بالنسبة للدنيا عندما خلقها لم ينظر إليها ولا ينظر إليها إلى يوم القيامة. فالإنسان اللي يريد ينبغي أن يتوجه إلى ما يسلكه الله سبحانه وتعالى مع الدنيا بذلك المعنى. البس جيد، اركب مركبا جيدا، كل طعاما طيبا ولذيذا، لكن ليكون تعلقك بهذه الأمور حب الدنيا يجرك إلى مخالفة أمر الله، فيكون بذلك ذلك الحب رأس كل خطيئة. هذا واحد من الأمور. واحد من الأمور أن المشرع الإسلامي بين حقيقة الدنيا. شايفين بعض المدن السينمائية، لا أقل في الأفلام الوثائقية يمكن شايفين، وإذا أحد راح إلى استوديوهات الأفلام هم يشوفها، انت لما يجيبوا إليك الفيلم وتشاهده تشوف أشياء هائلة، بنايات ضخمة، طيب، وقصور وما أدري كذا. لما تروح من وراء تشوف هذه أخشاب مصبوغة ومرتبة، ماكو شيء وراء، بس هذا اللي يجي يصور يصور هالشكل بزاوية معينة، يسوي لك شنو؟ قصر، مدينة كاملة أنت تشاهدها في الفيلم الكذائي، وتتصور أنه هذا وين خلوها هالأماكن هذه، وإذا بها عبارة عن كارتون أو جبسن بورد أو خشب أو غير ذلك، مع بعض الطلاء وبعض التشكيلات. حقيقة هي هذه، لكننا نراها من وراء الكاميرا مدن ضخمة مترامية الأطراف. الآن أكثر الأفلام كما يبدو ما يحتاجون بعد، لأن الكمبيوتر سهل عليهم الآن. هذه هي الصورة وتلك هي الحقيقة. الدنيا لها جانبان أيضا، صورة ولها حقيقة. الحقيقة هي التي وراء ذلك، تغر وتضر وتمر، كما يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. شوف أنت، كن ذكيا حتى لا تغرك، حتى لا تغرك، وكن محصنا حتى لا تضرك، وكن ملتفتا مقتنصا للحظة حتى لا تمر عليك وينتهي عمرك. فالشرع يجي أيضا، لاحظوا مثلا كلمات أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وآله وسائر أئمة الدين، قدر الإمكان يوضح الصورة اللي خلف الكارتونات، خلف الأخشاب، خلف هذه العدسة. احنا نشوف قسم منا يعني، ويختلف من واحد الى اخر، احنا نشوفها او قسم منا نشوفها من خلال الكاميرا والفيلم، هذه هي الدنيا. لا، روح وراء الكواليس، شوف الحقيقة وتصرف على ضوئها. اكرر، ليس معنى ذلك ان الانسان يتزهد ويترهبن ويترك كل شيء ولا يكسب عيشه ولا يلبس حسنا ولا يأكل لذيذا. لا، هذا ما، هذا ليس هو المقصود، هذا ليس حب الدنيا كما في الحديث، هذا من حب الآخرة. المقياس الأساس ماله هو أن يغلبك حب الدنيا بمعنى الشهوات والتعلق بها إلى الدرجة التي تتجاوز فيها أحكام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يجنبنا السيئات وأن يرشدنا إلى الحسنات، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.